في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة
الضوء. في دائرة الضوء.
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أحييكم مستمعين الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء، ونسلط الضوء على برامج الولايات المتحدة لتدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، فأهلا بكم. فيما يتوقع الرئيس السوري بشار الأسد أن تكون الحرب في بلاده طويلة وصعبة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن عزمها تدريب مقاتلين في المعارضة السورية المعتدلة من أجل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع مجلة باري ماش الفرنسية إنه لا يمكن التكهن بموعد انتهاء الحرب مع متشددي الدولة الإسلامية وغيرهم من الخصوم، لكنه قال إنهم فشلوا في كسب تأييد الشعب السوري، مما سمح للجيش بتحقيق مكاسب ميدانية بحسب رويترز. في الوقت نفسه تمضي الإدارة الأمريكية في تنفيذ خططها لدعم المعارضة السورية المعتدلة مع تصاعد تهديد داعش في المنطقة، وقد أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون موازنة الدفاع بقيمة 584 مليار دولار، بينها 5 مليارات كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ويتضمن هذا المشروع تمديداً لخطة تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة التي اقترحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي كان الكونغرس أقرها في أيلول سبتمبر الماضي. ويبدو أن واشنطن هذه المرة ستدقق كثيراً باختيار المقاتلين الذين ستقوم بتدريبهم وتسليحهم، حيث نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن اسمه أن بلاده وضعت عدة معايير لانتقاء من ستدربهم من المقاتلين المعارضين في سوريا، لافتا إلى أن الأولوية هي لاستبعاد من ينتهكون حقوق الإنسان والجواسيس والمقاتلين الذين قد يبدلون ولاءاتهم. النقيب عبد السلام عبد الرزاق القيادي في حركة نور الدين الزنكي التي تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها معتدلة يقول لإذاعة العراق الحر:
لم يتم شيء حتى الآن بشكل رسمي أو بدعوة من الجهة الأمريكية، ونحن مع أي عمل يفيد الثورة السورية ويساعد في إسقاط النظام المجرم. نحن لا نأخذ مواقف على أساس ما ينشره الإعلام، وحين يوجه لنا دعوة أو كتاب رسمي ندرس الموضوع في وقته، ونأخذ قراراتنا على أساس مصلحة الثورة ومصلحة الشعب السوري. الولايات المتحدة لا تريد أن تدعم الثورة بأي شيء على عكس ما تصرح به، ودائما كانت تضع المبررات لذلك بفزات التنظيمات المتطرفة، وعندما تتحدث عن إرادتها في دعم الثورة وفي الوقت نفسه تضع خشيتها من بعض الفصائل عائق في وجه أي دعم تكون غير جادة، وهي حتى الآن لم تكن جادة في أي دعم للثورة السورية. حتى الآن أمريكا لم تقدم للثوار حتى ما تسميه من الثوار الفصائل المعتدلة، لم تقدم لهم أي سلاح نوعي أو سلاح الذي تتحدث عن خشية وقوعه في أيدي التنظيمات التي تسميها متطرفة، أي سلاح مضاد الطيران. وهي قدمت في فترة سابقة لفصائل معينة أسلحة مضادة للدروع باستراتيجية تستطيع معها ضبط هذه الأسلحة، وهي تقديم عدد قليل من الصواريخ في كل دفعة، ولا يتم تسليم الدفعة الثانية إلا بتوثيق كامل مع إعادة الأقسام غير المتفجرة للمصدر، وبذلك تتبدد ادعاءات تلك المخاوف. ولكن حتى الآن الولايات المتحدة غير جدية بنية قاتل أسد، ولم تقرر ذلك بعد إلا عبر وسائل الإعلام. كافة التدريبات السابقة للجيش الحر كانت في ضمن الأراضي السورية أو في دول الجوار لم تقدم شيء جديد، وكانت عبارة عن إضاعة وقت، لم تقدم إضافة للثورة السورية.
هيئة الأركان في الجيش السوري الحر نفت معرفتها بتفاصيل خطط جديدة للإدارة الأمريكية لتدريب المعارضة السورية المعتدلة، وقال رئيس الهيئة العقيد هيثم العفيسي لإذاعة العراق الحر إن أمريكا بدأت منذ نهاية عام 2013 بتدريب مجموعات عن طريق غرف الموك والموم للفصائل المعتدلة، ولكن هيئة الأركان ليس لها أي تواصل أو فكرة عن هذا الموضوع، لأنه يتم عن طريق الفصائل مباشرة دون المرور على هيئة الأركان وغيرها. العفيسي الذي التقى في وقت سابق بأعضاء من الكونغرس الأمريكي في مدينة أنطاكيا في الجنوب التركي بصحبة رئيس أركان الجيش السوري الحر السابق عبد الإله البشير وعدد من الضباط في الجيش السوري الحر ومسؤولين في المعارضة السورية، طلب من الأمريكيين زيادة أعداد المتدربين من المعارضة السورية ليصل إلى 10,000 مقاتل عوضاً عن 5,000 حسب ما أعلنت الخارجية الأمريكية في حينه. من جهته أكد مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه لإذاعة العراق الحر ذهاب عدد من الشبان إلى معسكرات تدريب أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن وتركيا وقطر، مفصحا عن أن مثل هذه التصنيفات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية حول تقسيمها للمعارضة إلى معتدلة وغير معتدلة من شأنه أن يعزز الانقسام بين الفصائل.
تم استدعاء وخرج كثير من الشبان إلى قطر وإلى الأردن وإلى تركيا وتدربوا على أيدي متدربين أجانب، لكن لا جدوى من تدريبهم. بعد عودتهم إلى الوطن الأم يعودون وينضمون إلى الفصائل المقاتلة. إن تشكيل معسكرات باسم معارضة معتدلة كما تدعي أمريكا هي لتثبيت الشرخ وزيادة الشرخ بين الفصائل في الداخل السوري. لذلك تطلب من أصحاب القرار في الداخل السوري إلى إقامة معسكرات داخلية، وتكون هذه المعسكرات لها أهداف أساسية محققة بأهداف صفرة وهي إسقاط النظام، وتكون هذه المعسكرات قائمة عليها نخبة من الضباط السوريين المشقين. لذلك نطلب من الجهات الداعمة عدم اللعب بأرواح الشباب السوريين من خلال إخراجهم إلى معسكرات خارجية تخدم أجندات ومصالح خارجية. الشعب السوري هو شعب مسلم حقيقي، لكن هذه التسميات أطلقها الغرب بين إسلام متشددين ومعارضة معتدلة، يعني إسلام معتدل. الإسلام في بلاد الشام هو إسلام حقيقي. لذلك نطلب من الإعلام والقنوات الإعلامية الكف عن التحريض في هذه العبارات بين أفراد الشعب السوري. لذلك نريد أن تكون هذه المعسكرات داخلية، كما أن هناك بعض الدول مثل تركيا دولة جوار تدرب بعض الفصائل التي تسميها إن كانت معتدلة أو غير معتدلة مثل جيش المجاهدين، بعض أفراد جيش المجاهدين، لأن لها مصالح في المنطقة الشمالية في سوريا. تريد تدريب نخبة من الشباب من جيش المجاهدين كي يكونوا درع الواقي لإقامة المنطقة العازلة التي تحلم بها تركيا.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي السوري هوشانغ أوسي أن واشنطن والدول الغربية أخطأت عندما سلمت الملف السوري بيد تركيا. وأضاف أوسي متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة البلجيكية بروكسل:
تركيا لعبت دورا سلبيا جدا فيما يخص يعني على الصعيد الطائفي، عبر تأييد سنة سوريا ضد العلويين، عبر تأييد جماعة الإخوان المسلمين حصرا كبداية للسيطرة على مؤسسات المعارضة السورية وقرار المعارضة. هذا بدوره خلق مناخا عام وخصب لنمو واستشراء التيارات الإسلامية. يعني الكثير من فصائل الجيش الحر التي كانت تدعمها تركيا وتلقى ملاذا آمنا وتسليحا وتدريبا في تركيا، هي انخرطت ضمن أما جبهة النصرة أو ضمن داعش. الأسلحة التي كانت والأموال التي كانت تصل للمعارضة العسكرية السورية وصلت إلى هذه التنظيمات التكفيرية الإرهابية، وبالتالي حتى الغرب لم يعد يثق، يعني لم يعد يثق بالمعارضة السورية. فالغرب أيضا يتحمل جزء من هذه المسؤولية أنه ترك هذا الملف تماما في يد الجار التركي الذي حاول يعني تجير المتغيرات في العالم العربي لصالح استيلاء الأخوان على السلطة في تونس، في مصر، في ليبيا، في معظم مناطق يعني ما عرف بالربيع العربي والثورات العربية. ربما الآن هنالك شيء من الانسجام والغزل غير المعلن بين تنظيم داعش الإرهابي، بدليل يعني الرهائن الأتراك أطلق سراحهم دون أن يتعرضوا للأذى، مقام العثماني القديم الموجود في محافظة حلب لا زال وتحت سيطرة داعش. ورغم أنه تنظيم داعش ينسف ويدمر المقامات الصوفية منها والدينية وما إلى ذلك، لكن هذا المقام العثماني لازال محافظا على وجوده تحت سيطرة داعش. هذا أيضا يخلق تساؤل مهم واستراتيجي، لماذا لم يقم تنظيم داعش بتدمير هذا المقام قياسا بالمقامات التي دمرها في الموصل وفي العراق وفي أماكن سورية أخرى.
الكاتب والمحلل السياسي هوشانغ أوسي، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
أما رئيس المجلس الوطني السوري السابق عبد الباسط سيدة فيؤكد على ضرورة تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، لكنه يستبعد نجاح خطط واشنطن إذا ما ركزت فقط على محاربة تنظيم داعش.
السياسة الأمريكية، وقلنا ذلك صراحة للأمريكان وبالنسبة للأوروبيين وغيرهم، إذا اعتمدت هذه السياسة الوحيدة الاتجاه إذا صح التعبير، بمعنى التركيز على داعش وحدها وترك النظام أو عدم تناول موضوع النظام كما ينبغي أو الاكتفاء ببعض التصريحات المترددة الخجولة من حين إلى آخر، هذه المسألة لن تطمئن السوريين، بل أنها ستزيد الوضع تعقيدا. أما بالنسبة لتدريب المعارضة أو تدريب فصائل الجيش الحر، نحن منذ البداية كنا نطالب بضرورة إمداد هذا الجيش بالإمكانيات اللازمة قطعا للطريق أمام المتطرفين والإرهابيين. في البداية كانت الأمور أسهل، حاليا هناك جهود في ميدان التدريب، لكن نأمل أن تكون هذه الجهود في إطار سياسة متكاملة تتعامل مع الإرهاب من كل النواحي، تتعامل مع الإرهاب من المصدر إلى النتيجة إذا صح التعبير. المصدر الأساسي للإرهاب في سوريا هو النظام السوري، أما داعش وملحقات داعش فهي نتائج هذا الإرهاب المستمر من جانب النظام منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.
ما هي الفصائل المعارضة السورية التي تحارب الآن تنظيم داعش؟
طبعا هناك العديد من الفصائل المعتدلة، الأسماء كثيرة، لكن هناك كانت جبهة ثوار سورية إلى جانب جيش المجاهدين، لواء التوحيد، مجموعة من الفصائل التي كانت تحارب مشروع داعش منذ البداية. قلنا أنه يتناقض مع المشروع الوطني السوري الذي يقوم على أساس العمل من أجل الدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي تحترم كل الخصوصيات وكل الحقوق بغض النظر عن الانتماءات.
نعم، لكن هناك مقاتلين تدربوا على يد القوات الأمريكية خلال برامج حكومية أمريكية لتقديم مساعدات غير مميتة للمعارضة المسلحة، وهؤلاء انقلبوا على أمريكا والتحقوا بتنظيم داعش. هذه المرة كيف يمكن أمريكا أن تتأكد من المقاتلين وتختارهم هذه المرة كي ينفذوا خططها لمحاربة تنظيم داعش؟
عملية التأكد تتم من خلال التعاون الفعلي والحقيقي مع المعارضة السورية المعتدلة، خاصة الائتلاف الذي يمثل المظلة السياسية للمعارضة السورية، فأهل مكة أدرى بشعابها. السوريون يعرفون الواقع جيدا، يعرفون تفاصيل المجتمع السوري. أما بناء علاقات خاصة عابرة للمعارضة السورية فهي تؤدي إلى المزيد من التخبطات، وهذا ما حصل. نأمل أن يكون ذلك بمثابة تجربة تستفيد منها السياسات المتبعة حاليا.
تتوقع أن تقبل فصائل المعارضة السورية أن تحارب فقط تنظيم الدولة الإسلامية، يعني أن نقل المعركة إلى الدولة الإسلامية بدل أن تكون ضد النظام السوري؟
التركيز إذا تم على داعش وتم إخراج النظام من دائرة الاستهداف، فهذا معناه بأننا نضع إشارة استفهام كبرى أمام المكون العربي السني الذي سيعتقد بأن المعركة تستهدفه في المقام الأول، في حين أن النظام بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبها يمكن أن تجرى له عملية إعادة تأهيل، وهذا الأمر لن يكون مقبولا من قبل السوريين بأي شكل من الأشكال.
نعم، عبد الباسط سيدة الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
من جهته يرى الصحفي والمحلل السياسي عادل درويش المقيم في بريطانيا أن نجاح خطط وبرامج واشنطن لتدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة يعتمد على نقطتين.
أولا ما يسمى بالفيتنج أو التأكد من انتماء هؤلاء يعني إلى معارضة وطنية وليس إلى جماعات إرهابية. ثانيا التأكد من عدم وقوع الأسلحة والمعدات والمعسكرات في يد الإرهابيين. أعتقد أنه لا يوجد ضمانات للإجابة على السؤالين.
نعم، باعتقادك هذا ممكن أن يزيد تعقيدا الملف السوري أم أنه يعني يساهم في حل أو حلحلة هذا الملف المعقد جدا؟
لا، على العكس، هذا سيزيد من تعقيد الملف السوري، لأن كان هناك نوع من يعني وجدنا أولا أن أحكب يعني القوى الإقليمية المؤيدة للنظام السوري والإيرانيين اشتركوا فعليا في الهجوم على مواقع الدولة الإسلامية. كان هناك طيران إيراني منذ 3 أيام قام بهذه الغارات، ثم وجدنا أن النظام السوري نفسه يقاتل في نفس الخندق ضد الإرهاب وضد القوات الإرهابية، وكان هناك تنسيق غير مباشر بالنسبة للطلعات الجوية حتى لا تقع في اشتباكات بين أجهزة الدفاع السورية وقوات التحالف. هذه البوادر كان يمكن أن تؤدي إلى جنيف 3 أو إلى مؤتمر يضم المعارضة، وكان ربما النظام السوري سيرحب بأنه جزء من التحالف العالمي ضد الإرهاب، وربما يكون هناك حل ينقذ ماء وجه الرئيس الأسد، ويعني أقنعه أنه سيدخل التاريخ كرئيس حكومة انتقالية انتقل من بلاده إلى الديمقراطية التعددية وأنهى الإرهاب. لكن هذه الخطوة الأخيرة ستزيد الأمر تعقيدا وتنهي الأمل يعني الآن في مسألة عقد جنيف 3.
المحلل السياسي والكاتب دكتور عادل درويش، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.